رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. من الضروري جدا أن يكون الإنسان واعيا في فهم الأولويات، الأولويات في بيته، الأولويات في وظيفته، الأولويات في خطته لحياته. من المشاكل التي تحدث في البيوت، في المؤسسات، في التعليم، في المجتمعات، في الوزارات، حتى على مستوى الدول، اختلاف ترتيب سلم الأولويات في حياة الشأن لهذه المؤسسة أو للأسرة أو للحياة العامة. اختلاف الأولويات يتجاور معه عدم معرفة وموازنة القيمة. مثال من حياتنا العملية الإسلامية الشرعية الواقعية، نحن نعرف أن هناك عبادات وشعائر تعبدية خالصة تخصك أنت تجاه الله سبحانه وتعالى، تربي فيها نفسك، تطهر فيها روحك، تتقترب من الله سبحانه وتعالى، تنعكس في ثمراتها ومعطياتها وعلى حركتك في الحياة، تخليك إنسان بالفعل مستقيم. وهناك عبادات تتعلق بحقوق العباد، حقوق العباد المالية، حقوق العباد المعنوية. إذن هذان القسمان هناك خلل في التعاطي معهم في بلاد الإسلام وبلاد العرب أيضا، ألا وهو كثير من الناس يتحسس في التمثل والالتزام بالشعائر التعبدية، صلاة، صيام، زكاة، حج، المسجد، حلال حرام، وليس عنده أي شعور وبارد وبليد لدرجة البلادة تجاه حقوق الآخرين. شنو هي مصيبة يا جماعة إن واحد يصلي ولا يعطي الخادم معاش شهر وشهرين وثلاثة ولا سائل؟ ما هي المصيبة لإنسان يصلي، في هذا الإنسان الذي يصلي وهو متخلف عن أداء عمله الوظيفي بطريقة التفاف معين ونايم الرجال في البيت؟ ما هي المصيبة التي تحل بعقد الزوجة إذا علمت أن زوجها اللي كل شهرين يروح عمره ظالم لها، مو سائل بعياله، لا يعطيها كل أنواع الحقوق، جعلها مجرد همل تخدم وتطبخ وتجيب وتسوي وتجيب؟ إذن في خلل، خلل كبير يا جماعة، أن يكون الإنسان ملتزم بالعبادات والتعبد الشعائرية والمظهرية وحتى العبادات الحقيقة الثقيلة، ومفرط في قضية السلوك الاجتماعي وعلى رأس حقوق الآخرين. هذا يجب أن يعيد النظر في نيته تجاه عبادته، اللي عبادته ما تنعكس على سلوكه. خلوا شو هذا قاعد يسوي عادة ولا قاعد يرائي ولا قاعد آلة عملية ميكانيكية ما لها روح. لذلك حديثنا اليوم عن الحقوق، عن حقوق البشر، لأن الله سبحانه وتعالى قد يتنازل عن حق نفسه إذا كنت غلطان في جريمة معينة أنت بينك وبين رب العالمين، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتنازل عن حقوق الآخرين مهما صغرت ودقت. فكيف إذا كان هناك ظلم وتعسف وجبروت تجاه المظلومين المحرومين الذين لا يجدون سندا في غربتهم وعلى رأسهم من نطلق عليهم خدم والمفروض ندول كلمة ألطف من هذا الشيء؟ إذا دخلت مجلس وقالوا لي نبي منك كلمة يا محمد وخاطرة، والواحد ما يتذكر ولا كل وقت يكون متأهل وحتى مهيئ نفسيا، أحاول أن أستعين إما ببعض الآيات أو بعض الأحاديث أو الحكم نقولها ثم نعلق عليها. مثال في الأحاديث اللي دائما أختاره ولا أنساه وجعلته جوهر في حركاتي الحياتية، هو الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي في باب كثرة طرق الخير في رياض الصالحين، ثم انتبهت أنه بدأ به الباب وذكر العشرات الأحاديث ثم ختم به من رواية أخرى ذات الحديث ذات المعنى. ماذا يقول الحديث؟ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل، والأوليين كان يسألون عن الخير. وسؤال فادنا كلنا الآن، شوف اسمع اسمع جواب النبي الحكيم صلى الله عليه وآله وسلم. قلت يا رسول الله، أبو ذر، قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، المبدأ الأولي، ثم تنبثق السلوك عنه، وطلع الجهاد بمعناه العام كله، وجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب؟ المماليك، المحرومين من الحرية، وكان مجتمع الإسلام حديث عهد بالانتقال، وكما قال عباس محمود العقاد في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومة، بدا باب الرق قال: الإسلام جاء بالعتق ولم يأتي بالرق، الرق كان موجود، ثم بيّن كيف المعالجة كانت. ولذلك في القرآن الكريم نجد في كفارة آية الظهار عن تحرير الرقبة قال: فمن لم يجد، بينما في الصيام قال: فمن لم يستطع. ليش قال فمن لم يجد؟ لأن سيأتي اليوم الذي لن تجد الرق، والتاريخ ليس حكما على الإسلام، سلاطين عباسيين ولا مماليك ولا كذا، هذا مو حكم على الإسلام يا جماعة، إما من وإما فداء. أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، هذا اللي متمسكين في أهله وغالي، هذا اللي ينبغي أن تبدأ به. قلت: يا رسول الله، فإن لم أجد؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تساعد إنسان في حياته، أو صانع يفعل الخير، أو تصنع لأخرق، الأخرق الذي لا يستطيع تدبير أمور نفسه، ضعيف، ضعيف الملكات، هذه مستواه الذكائي إلى آخره، تساعد، تساعد، تعين أخرقا. الحين يأتي نركز عليه، الحين يأتي. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن عجزت عن بعض العمل؟ أنا أصابني فتور وأصابتني سلبية في لحظات معينة، وهذا وارد علينا كلنا. أرأيت إن عجزت عن بعض العمل؟ مو معناته أن تارك صلاة وصيامة، لا، الأصول باقية، لكن هو يريد أن يرتقي. فقال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الخالدة التي يجب أن ترصع بالجواهر على الجبين بكلمات رائعة خالدة، قال: أن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تبي صدقة؟ اقعد مسالم يا أخي، لا تأذي الناس، خليك محايد. لكن لاحظ ماذا يحصل في الوجود، اعتداء على إنسانية الإنسان وسلب لحقوقه وإجرام، والعجيب إجرام يكون في دائرة تراحم، في دائرة تراحم. أنا اليوم راح أتكلم عن مظلومية الخدم، وأصعب شيء أن تكون المظلومية في البيوت، وأصعب من هذا أن يكون أناس من أهل البلد، أي بلد، خاصة منطقة الخليج اللي فيها وفرة، أن يكون أناس فيها يأتون بهؤلاء الخدم، لأن في عنصر مادة الكفالة على الذات يكفلهم، ثم يأتي ويرميهم في الشوارع، فيكون هو المجرم الجشع في حق بلده وفي حق إنسانية الإنسان وفي حق دينه وفي حق ضميره. نكمل بعد الفاصل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
ونحن نتكلم عن بعض النماذج السلبية في البيوت في التعاطي مع الخدم، أو في الكفالات التي يأتي بها بعض الناس على حساب على أنفسهم ثم يرمون بهذه العمالة في الشوارع. نحن نتكلم ليس بالمطلق، هناك مظاهر إنسانية رائعة، وهناك بيوت كريمة، وهناك وهناك، لكن نحن هنا في إطار المعالجة، في إطار المعالجة، والمعالجة تستلزم ذكر الأخطاء والتجاوزات. وأنا أركز على دول الخليج وبعض الدول العربية التي فيها عمالة وافدة. أخذ هالمثل، وهذا المثل قبل أدخل الاستوديو بيومين، كنا عند مدير هجرة، مدير عام الهجرة، اللواء كامل العوضي، مدير عام الهجرة، ولا متوتر وزعلان، ويقول: يا جماعة تكلموا، انصحوا الناس، خير خير ايش صاير؟ واذا واحد بني ادم مخلوق عن له اذنين وكل شيء يعني كامل، خمس سنوات لم يعطي الخادمة أجرها، يعني قضية أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، مو بس ما خطرت على باله، هذا أبعد من ذلك. في بيتك وخمس سنوات مع زوجتك وأولادك وعيالك وتطبخ لك زين، ما حطت لك سم، والله متعجب أنا كيف عايش أنت إلى الآن، لأنك ما تعرف شنو حالة هذه الإنسانة لما تحرم من أهلها وأولادها وأطفالها وتجيك عبر البحار من أجل تسترزق الله سبحانه وتعالى وتأخذ لقمة عيش وتروح تأمن هناك العوائل الفقيرة، شنو مجرم أنت؟ ولما جاء به الحين اسمع المنطق، اسمعوا المنطق يا جماعة، اسمعوا الأخلاقيات، ولما جاء به جبرا تعال ادفع، وليش مدافع؟ قال ايش حق ادفع؟ وليش ادفع؟ ما هي جالسة واكلة شاربة نايمة ومرتاحة، ايش حقي ادفع؟ يعني منطق اسخف من ان يعلق عليه الانسان. الناس عبالهم ذيلا مماليك، هذه الخادم او عامل اللي في هذا موظف، في بينك وبين عقد. يا جماعة لازم نفهم الحياة، هذيل مو فاهمين الحياة نهائي. تخيل لو انت طبعا ألزمه اللواء كامل العوضي والقانون ألزموه بالدفع، نعم قضائيا قانونيا ألزموه بالدفع وسافرت إلى أهلها بعد أن أخذت كامل حقوقها. هذا مو فاهم الحياة، يعني كيف أنت لو سقطت عند واحد مجرم يعاملك بنفس الطريقة، يعطيك ويوكلك، شو الفرق بينك إذن وبين الطائر الذي في القفص، بين القرد الذي في الشبك، شو الفرق؟ ماكو فرق. يعاملون الناس على أنهم بهائم، على أنهم أشياء. الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الإنسان، الإنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان، والله سبحانه وتعالى خلقنا نتفاوت المواهب والمدارك والملكات والقوة، وبعد ذلك تفاوتنا في قضية الأرزاق والفرص، هكذا كانت الحياة. لماذا؟ لكي نتصارع، لا لكي نتكامل ويحتاج بعضنا بعض. اسمع للآية الكريمة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة الله سبحانه وتعالى تقسم على الجميع ويختبر بها الجميع، يختبر بعضهم لبعض، يجعل الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم لبعض فتنة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا هني الشاهد، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليش يا رب العالمين؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الناس تفاوت درجات، ليش يا رب العالمين؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وضعت لك. ولذلك الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لما جاء حق الآية هذه ايش قال؟ قال بقى انت ما تكون عندك قصر تروح بقى تتحنن على بتاع عامل المقاري، تقول له والله لا هنا الله يخليك تأكد، ويعني وترتب عليه وخلصني القصر كله طافح والدنيا، هذا يستفيد من هذا وذاك يستفيد من ذاك، ولو تعطل هذا لفسدت الديار. تخيل لو أن عمال النظافة وأضربوا، ماذا يكون في البلد؟ تتحول إلى وباء عام وتتحول البلد كلها إلى مزبلة، صح ولا لا؟ إذن كل يحتاج إلى كل إنسان، وقيمة الإنسان بأدائه لوظيفته لا بمكانته في وظيفته. يكون منصب عام مكان شاغر وخرب بيت الدنيا والدين، ويكون إنسان في مكان صغير قايم بواجبة أحسن، من هو أفضل؟ هذا الذي هو أفضل. هكذا طبيعة الحياة. أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. قضية الأجور خلنا نمسكها واحدة واحدة. أنا نبهني والله كنت في زيارة قبل تقريبا يمكن 7 سنوات عند السيد أيمن بودي بمشاري، أحد رجال الأعمال في الكويت، أيمن بودي. فجاء كلام يومها عن الخدم ومظلومية الخدم وكيف مراعاتهم، قال يا محمد نبه الناس لشيء مهم أنا في الحقيقة ألتزم به لأن أنا إنسان أعرف الإجراء. الخادم في البيت موظف، طيب الموظف كم ساعة يعمل في البلد في الدوامات؟ 8 ساعات، بمعنى أن الخادم يجب أن يعمل 8 ساعات، وكل زيادة في العمل يجب أن يأخذ أجر، ويجب أن يعطى البريك الاستراحة اللي مطلوبة. هل هذا صاير عندنا 8 ساعات؟ هل نعطيهم أجورهم؟ ولا تعال شوف الناس ماذا يحصل الآن تطبيقيا في البيوت. نبهني والله، مهم جدا، ماذا يحصل في البيوت؟ واحد، هذه الخادمة أو وخاصة النساء مساكين تصحو قبل البيت فجرا كأنها مؤذن المسجد، وتقوم في التنظيف والطبخ وتهيئة الطعام وتشيك البيت يعني إضاءة الأنوار، وبعضهم لا والله برا تغسل السيارة وفي البرد الشديد. نعم، تصحو قبل ثم تقوم في العمل، والمصيبة تنام بعدهم في بيوت من هذا النوع مو سائلين. هذه جريمة ترتكب في حق الإنسانية، في حق البني آدم. هذه مسكينة، من يتحمل يا جماعة؟ وبعدين تعال شوف طلبات، هي صنعت العشاء وخلاص الساعة 9 انتهى العشاء، 9:30، 10 يا أخي في عزيمة، 10:30، 11 الناس تسهر، يجيك الولد الساعة 1 بالليل ماكو عشاء، يطق الباب، يلا يا فلانة تعال سوي لي عشاء، يقعدها من النوم، وربما باقي 5-6 ساعات على تجلس للفجر لكي تقوم لتهيئة البيت لأولاد المدارس، الطبخ والنفخ تصور. وهذا الثاني يطلب، والثالث يجي يقعد، والرابع يقول هات غترت تضربيها أوتي، يعني بالمكوى في إيش اللي قاعد يصير؟ فوق هذا تجد مظاهر سلبية عجيبة. الخادمة تكون بسن الأم أو تكون بسن الجدة، وهذه بنت صغيرة تقول يا فلانة جيبي لي ماي، وبعد الماء 20 متر أو 30 متر أو في المطبخ أو في كذا. كسل، بلادة، عدم تحمل المسؤولية، ترتيب على الربادة كما نقول في من جيبي لي ماي وهي صغيرة، عيب والله عيب. اليوم البنت تقول حق أمها يبي لي ماي، ما تقول حق الخادمة، ما في أدب. فالمشكلة جيبي لي ماي، جيبي لي ماي. طيب، وفوق هذا أحيانا تسمع الكلام القاسي والسب والتجريح من الأطفال والصغار للخادمة، فكيف إذا علمنا أن هنالك بيوت تقع عقوبات من الأم أو الأب أو الأخ أو الابن أو الطفل الصغير في حق الخادمة، فما تشوفها إلا في مخفر، وارمة في العين أو منتفخة في اليد، أو يسيل دمها من من هذا الولد المشاغب اللامسؤول التافه الذي ليس عنده أخلاق. مسكينة هذه المسكينة اللي لا تبكي على ولدها اللي برا، ولا تبكي على مصيرها اللي داخل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
مقال جميل قرأته في جريدة القبس في تاريخ 11/4/2010 للأستاذ سامي فهد الإبراهيم. المقال بعنوان متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يقول الذي استفزني في استجواب في مجلس الأمة، يقول عن موضوع معين، يقول فذكرني بهذه الكلمة الخالدة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، كلمة عمر بن الخطاب يقول، التي سبقت كل ما شرع من قوانين وضعية لحقوق الإنسان شرعتها منظمات حقوقية دولية. لماذا ذكر هذا المقال هذه المقولة؟ لأنه تذكر مظلومية الخدم، ولا سيما يحط بين قوسين النساء. ثم تكلم أما أنا الأوان أن نغير الاسم حتى اللفظ لهؤلاء الخدم الذين فقدوا كثيرا من الحقوق في بعض البيوت. ثم تكلم همنا فقط أن نجلس الصبح ونرى كل شيء نظيف ونبخل عليهم حتى بالسلام. وفعلا ترى بعض الناس يجيك واقفين 10 سلام عليكم ما مرحبا، خادم ولا سائق ولا عام ما يسلم، يفوت، ولربما ليس من جماعته، شيء غريب يعني مستغرب حقيقة. قاعد يصير تبلد في الشعور أو غفلة أحيانا غير مباشرة لكن متوارثة بطريقة لا واعية. هكذا يجب أن ننتبه يا أخواني، لا نكسر قلوب الناس، لا نجرحهم. يا أخي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم يقول سلم على الذي تعرف والذي لا تعرف، أول ما دخل المدينة قال أفشوا السلام وليس سلم، خلى إفشاء. أحلى يا جماعة، الناس كلها قاعدة تدعو للسلام وتعشق السلام وتنادي بالسلام. الكلمة تستدعي المنطق العملي. ثم يقول: كم من واحدة من هؤلاء عندما تفرغ في غرفتها تجلس مع دموعها، هل رأيتم دموعها؟ هل سمعتم عن همومها وزفراتها وأحلامها؟ يا جماعة، لما تغيب أم، أنت كم عندك؟ عندها طفلين، هذه عندها طفل بشهور وتأتي هنا من أجل لقمة العيش. أنا دائما أقول حق الأمهات: تخيلي نفسك يا من عندك خادمة وخادم، تخيل نفسك جاءك ظرف في هذا البلد وذاك البلد بعد ما كانت عندك وفرة مالية، أن اضطريتي أن تذهبين للعمل في الخارج وبهذه الوظائف المتواضعة جدا جدا، وفي بيوت وأنت تذهب مغامرة وأنت امرأة ولا تعلمين ما طبيعة البيوت، ولا تعلمين هل القانون غدا سوف يقف معك وليس عندك نصير. عندما يخطئ الإنسان في بلد ليس بلده وتغيب كثير من وفي الشياطين وفي المتلاعبين وفي التداخل والمصلحي، ماذا يعني كيف يكون شعورك يا ناس؟ ارحموهم يا جماعة، ارحموا هؤلاء البشر. فمقالة جدا رائع، ويطلب مراجعات أشياء كثيرة، جزاه الله خير. وأن نكفكف هذه الدموع، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، شوف الوعي بين حقوق العباد وحقوق الله، يقول: الأفواه الجائعة أحق بالإطعام وبالمال من بيت الله الحرام. تروح تودي كسوة لبيت الله الحرام ولا تغسل؟ لا، الأفواه الجائعة أولى. ولذلك حتى في التبرعات تجد الناس ما يفهمون الأولويات، ما يفهمون قضية الأولويات. كم يؤلمك عندما تجد إنسان عنده خادمة تطبخ له وتنفخ وكل شيء وعزيمة، ثم تلحظ، أنا هذا لاحظت في بعض العزائم، ألحظ الخدم القائمين على العزيمة ينتهي كل شيء ثم أسأل: الخدم تعشوا؟ لا، هنا الآن في الغسيل. تفوت كثير من على الناس، بينما هناك بيوت كريمة الخدم يجلسون في صفرة أخرى أو مع الناس. صحيح يعني يقتضي أن يقوم يحط شيء، لكن كرم، والخادم كأنه أحد أبنائه أو أحد إخوانه الصغار. فيه من الملامح الإنسانية الرهيبة والعظيمة حقيقة، تحط على رأسك. ألم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بيد الخادم ويجلس يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. ألم يقول عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون؟ كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس على أنهم ناس. ألم يكن عليه الصلاة والسلام عنده خادم، لكن ماذا؟ يهودي وغلام، فلما سمع أنه مرض ترك أعماله، وهو الرسول العظيم الذي عنده من الأعمال ما عنده، والتاريخ يتحداه وقبيلته تتحداه والمشركون يتحدونه، فيذهب لكي يزور خادم وغلام ومريض ويهودي. يا جماعة، خلنا نتعلم، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم هكذا. أنت منو؟ أنت منو؟ مهما كنت غنية أنت شنو أصلا؟ مرض يطيحك ويخليك غلطة معينة يشهرون فيك أو يشهرون فيني أو فيه. خلنا نرجع لإنسانيتنا وتواضعنا، بدل التنفخ هذا والتظاهر والتفاخية الكبيرة هذه التي بإبرة تنتهي. تعالوا نشوف الآن ماذا يترتب على بعض الجرائم التي عاد هنا الآن أصحاب المال والحلال والناس اللي عندهم كفالة. ماذا يترتب نتجرع بالجريمة اللي نرتكبها، نتجرع آثارها في الحياة الدنيا وفي واقعنا وفي أمننا أيضا؟ الضرر المترتب على ظلم العمالة الوافدة ما هي؟ عندما يستغل بعض الناس قانون سماح أن يكون الإنسان كفيل لعمالة معينة ويستطيع أن يتحايل على القانون أو يجد من يسنده من المتنفذين أو غير المتنفذين، ماذا يصنع؟ ماذا يحدث عندما يجيب الآلاف أو المئات أو العشرات ويرميها بالشارع من أي جنسية ولا يوفر لها؟ يقول: روح دبر نفسك، اعمل ما تشاء، ابحث عن وظيفة. يتكدسون، ليس هنالك خبرة في البلد، جهل في طبيعة الاقتصاد وطبيعة الحصول على فرص العمل. ماذا يصنع هذا الإنسان وقد أتيت به من الخارج ورميته في الشارع؟ ماذا تعساه أن يصنع؟ أنت صنعت منه مجرما وأنت المجرم. واحد، نجد هناك صارت سماسرة متخصصون في الأعراض، وعلى حسب الدفع والسعر والأماكن والبيوت السوق السوداء. وتخيل عندما هذا يمتد بحيث يأتي حتى من أبناء البلد ويدخل. جريمة جريمة لا نفرق، لكن سنتجرع هذه الجريمة بما كسبت أيدي بعض أبنائنا من أهل البلد. اثنين، سواء هنا أو هناك هذا في أي مكان يكون. اثنين، مصانع خمور يبي يعيش، يصنع خمور يبيع بين الجاليات. ثلاثة، نساء يمتهن الدعارة، هن فقط غير السماسرة صارت من جهتين. أربعة، وهذا قد يعني تتعجب، طيب بما أن في دعارة وفي عهر أجلكم الله على الكلمات هذه، إيش راح يصير؟ راح يصير حمل سفاح. طيب إيش نسوي في المصيبة هذه؟ تصوروا يا جماعة، صارت هناك مو عيادات شعبية، غرف خاصة تؤجر في المناطق الفقيرة، ويجيك هذا اللي يعرف شوي في الطب بأعشاب وما أعشاب وإجهاضات وما إجهاضات، وعن طريق النت يتعلمون، وتجريب للبشر، وهذه تجهز إنسان ميت ويدفن ويرمى في بالوعة، جرائم قاعد ترتكب يا ناس. سرقات، هو الرجال بيعيش وأنتم أتيتم به ورميتوه في الشارع، ماذا يصنع؟ إحنا بس شاطرين نقول مجرمين سفاحين ما منهم فايدة، ليش ما تنظر للسبب ولكن تنظر للنتيجة؟ قصور في الرؤية. سرقات كيبلات، بدنا نقرأ عنها في الجرائد. سرقات أغطية المنهولات، سرقات الخطوط، خط العالي ما خط العالي، تشكيل عصابات لسرقة الطوابع، يجيبون الظرف الطابع المظروفات ثم يحطون تبخير الماء فالطابع يذوب، يطلعون الطابع، الطابع الذي يصلح وممكن أن يعالج يستخدمونه مرة ثانية، هذا على حساب البلد وعلى حساب المال العام. فبدأت تنتشر، بعد الفاصل نكمل إن شاء الله.
دوما لك الحمد يا رب والصلاة.
أعيد يا جماعة، أعيد حسس نستذكر، ما الذي يصنعه الكفلاء الذين يأتون بعماله؟ لأن القانون سمح لأن يضع على نفسه عماله يكفلهم ثم يرميهم في الشارع ويقول دبروا نفسكم، فلا يجدون عمل لأنهم لا يعرفون واقع البلد، لا يعرفون الظروف الاقتصادية، بل جهل، ما يعرفون شيء. الذي يحصل لذلك أن هؤلاء يريدون يتكسبون، يريدون أن يعيشون، ثم بعد ذلك من الطبيعي أن يحقد، يرى الناس تأكل وتسوق وتلعب وتبذخ وهو جالس لا يدري، لا يستطيع أن يتصل في أهلي هناك ولا أن يجد عمل هنا، تشوفهم في الشوارع يطوفون، تراهم بعضهم في الزبالة يأكلون، صحيح قد تكون مناظر نادرة لكن هذا موجود. قلنا واحد، تكون هناك سمسرة أعراض، تكون هناك عهر، يكون هناك تصنيع خمور، يكون هناك عيادات، مو عيادات أصلاً، هي جلسات خاصة للإجهاض بطريقة شعبية، يموت الطفل، يموت مشاكل، يكون هناك سرقات كيبلات، تغطية منهولات، خطوط، هجوم على بيوت، تكسير سيارات، ويكون هناك أيضاً تشكيل عصابات سرقة الطوابع. إضافة إلى ذلك، يعني أنت طبعاً هذا تلحظ، هذا بالنسبة للكثير العام، لكن أيضاً تلحظ أشياء غريبة يا جماعة. يعني مثلاً لما نجيك واحد أو أم عجوز يدز أمه، هو ما كيف يأتي إنسان يقول ساكن بشقة ثم يريد سائق ويريد خادم ويريد طباخة ويريد وين تحطهم؟ يعني إن طلعت من البيت يجلسون في الشقة ثلاث غرف مع يعني زوجتك، كيف تجد هذا متلاعب استطاع أن يحتال وبعث مسكين أمه الكبيرة في السن في المعاملة؟ وتجد شيء غريب هنا في الاستوديو عندنا في الفاصل، قال لي أخونا الحبيب زين أن في واحد في عمارتهم جايب سايق لكن ما يسكنه في الغرفة لأن عنده شقة، حط على باب الشقة طول الوقت قاعد على باب الشقة وعنده طاولة ويجيبوا له الأكل هنا. طيب وين ينام؟ ينام مع حارس العمارة. طيب هذا بأي حق؟ هذا لا قانوني ولا إنساني ولا عقد شرعي، ما أمنت له. إحنا قاعد نخل في العقود، وين أوفوا بالعقود؟ إخلال وإذلال. الجشع سوى في الناس الشكل، العبودية سوت في الناس الشكل، في ناس تعبد المخدرات وفي ناس تعبد المال. بعد من الأشياء المترتبة اللي بدينا نلحظ أثرها عمليا، أن هذه العمالة التي ترمى ويتاجر بها راح تسوي ضغط، هاي تستهلك ماي، تستهلك كهرباء، جالسة بطالية تسوي. فالأزمة اللي قاعد نشوفها جزء منها هذا الشيء أيضا. طيب الزحام في الطرق، كثرة السيارات التي لا داعي لها وليس لها أي، أنت بالحيلة تقدر تسوي أي شيء. ثلاثة، الضغط على الخدمات الصحية، يعني مسكين هذا اللي جاي وافد رسمي ويدفع مسكين ضريبة سنوية، هذا أحق من هذا الذي يأتي ويرمى ثم يذهب ويأخذ دور هذا الإنسان اللي جاي بطرق رسمية ودفع وتأهل. فأنت قاعد تشوف قضية المستوصفات والأدوية لمن تذهب الأحقية فيها. طيب أيضا أريد أن أذكر وأنا جاي على المستوصفات، بعض الأطباء من خلال غفلة، من خلال شيطان ركب راسه، من خلال تقدير للأمور، إذا رأى خادما جاء من غيري معزبة أو صاحبة أو صاحب البيت أو خادمة مع صاحبة البيت، ما يخلص في الدواء وما يخلص في العلاج. هذه قضية طبعا قسم الأطباء المعروف اللي يقولونه، إحنا عندنا نعم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا واجب لك، ولا تفرق بين أي جنسية. يجيك واحد بوذي كافر وثني تخلص له كما تخلص للموحد المخلص اللي من جنسيتك ومن ولد عمك، هذه ما تحتمل التفرقة إطلاقا، كلهم عباد الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الخلق عباد الله، وأحب العباد إلى الله أنفعهم لخلقه، وليس للمسلمين أو الموحدين أو المؤمنين أو أهل الكتاب. لا، هذه القضية لازم نفهمها، ولذلك هؤلاء لهم حقوق لازم يعطون. طيب هذا المستفيد اللي نسميه تاجر، تاجر إقامات، تاجر بالبشر، وين ضميره؟ هذا باع البلد وعلى حساب أمن البلد. هذا هؤلاء الجشعون، هؤلاء الذين لم يبقى لهم من الضمير شيئا. يشوه ماذا؟ شوف المصيبة، لما تقرأ الآن حقوق الإنسان والإضرابات والمشاكل، حقوق الإنسان الخارجية والداخلية، ومنهم من يلعب سياسة يدينك من أجل أن يبتزك البلد. هذا الذي عرف منذ أمد بعيد على صعيد الحكومة وعلى صعيد الجمعيات الأهلية والخيرية بالعطاء الدائم. أنا رحت أندونيسيا وشفت، يمكن عرضت حلقات أندونيسيا، يا جماعة قرية سمونها قرية الكويتيين. إيش قرية الكويتيين؟ هل الكويت بنت قرية؟ لا، في هناك قرية محتاجين بير، بنى واحد حفر بير من الكويتيين. جاء الثاني قال: إيش محتاجين؟ قال: والله محتاجين دار أيتام، بنى دار أيتام. الثالث يبون لهم مسجد، الرابع يبون لهم دار ضيافة، الخامس مدرسة، السادس. تحولت قرية هكذا حبا تلقائيا، والذين تبرعوا ليسوا لا من جماعة واحدة ولا من جمعية واحدة، هذا ديوانية فلان، هذا رواد مسجد فلان، هذا جمعية كذا، هذا شخص بروحه. هذا البلد اللي خيره كله يطلع، اللي الهيئة العالمية الخيرية الإسلامية هنا في الكويت تشوهوننا علشان مصالحكم وأنانيتكم وجرائمكم، شيء لا يدخل العقل وشيء يجب أن يحسم ويوقف أمامه بصلابة كبيرة. نحن تعودنا في حياتنا ونحن نقوم بالعمل، يعني نشرف أو نشارك أو نتواصل مع العمل الخيري، تعودنا أن نسمع قول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وشوف الختام الروعة: إنما نطعمكم لوجه الله. شنو الحلو؟ شنو الحلو هذا؟ عندنا أحد الأخوة نبهنا على شيء مهم، وين راحت؟ اسمه أبو عهدي، يقول: من المظاهر التي أزعجتني في الشوارع وفي المطاعم وفي الأسواق أن بعض الأسر عندها برستيج معين، فإيش تروح تسوي؟ تشتري يعني يونيفورم للخدم عشان تميزها أن هذه خادمة وأنا عندي هذه خادمة، وأنها ليس من الفريق اللي أنا معه، ليس من أسرتي، سواء تدز عربانة أو كذا. يعني هذا التصنيف يا جماعة، إحنا بنرجع إلى عهد اليونان نصنف الناس بملابسها وبكذا، ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز هذا الكلام. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان جالسا وبجواره خادمه يهف عليه، فداخل خادم فنام، فأخذ عمر بن عبد العزيز المهفة وبدأ يهف عليه، وهو من؟ وهو خليفة عادل يضرب به المثل في عدله وفي إنصافه وفي تواضعه. ماذا قدمنا لخدمنا؟ يا جماعة فرصة والله أن تتعبد الله سبحانه وتعالى من خلال محراب المجتمع. المجتمع محراب للعبودية بالرحمة، عبودية الرحمة، عبودية السند، عبودية عطوهم هدايا، ساعدوهم، يسروا عليهم. الغلطان غلطان ما نتكلم عنه، العقوبة لا تكون بالطريقة المادية، حتى السلام لا تبخل عليه لما تقوم من النوم ولا تقعد الصبح. يعني خلونا يا جماعة نعيش إنسانيتنا، خلونا نعيش إنسانيتنا في دين. من الأوقاف عندما تقرأ في كتاب الإيمان أو في كتاب الوقف يحط لك وقف الزبادي. شنو وقف الزبادي؟ أوقاف مخصصة جعلها المسلمون في التاريخ من أجل الزبادي. الزبادي ماذا؟ يعني الإناء مال الخادمة إذا ذهبت وانكسر فتخاف ترجع إلى سيدها يعني يعاقبها أو يشخط فيها أو يبكتها، تذهب إلى وقف خاص تعطي الماعون أو الصحن الذي كسر فيعطيها بديل من أجل تذهب كريمة المشاعر موفورة الأمانة. هل هنالك دين مثل هذا الدين حتى نتنكب ونتحول إلى مجرمين؟ الأمل فيكم كبير، فلنحقق عبودية الله سبحانه وتعالى في رحمة هؤلاء في حقوقهم وفي إنسانية المعاملة معهم. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. فلا أنت خالق.